بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أن أصالة الصحة في العقود هل يتوقف جريان بلي بس في العقود نجريها في العقود، لأنه قلنا أصالة الصحة إنما تجريها في العقود، بحثنا الآن في العقود. أصالة الصحة كقاعدة عامة إذا أردنا أن نجريها في العقود فهل يتوقف إجراؤها على المفروغية عن تمامية الأركان، كما يظهر ذلك من كلمات المحقق الثاني وبعض كلمات العلامة، أو أنها تجري حتى لو رجع الشك إلى الأركان؟ وقد تقدم نقل كلمات المحقق الثاني والعلامة وتعليق المصنف على ما أفاده، ووصل بين الكلام إلى نظر المصنف في المسألة، فيقول المصنف: الأقوى بحسب النظر إلى الأدلة السابقة التي كان عمدتها السيرة، السيرة العملية، بلي هو وأيضا لزوم اختلال النظام هو التعميم، فلا نرى فرقا بينما لو شككنا في الصحة فيما يرجع إلى بل الشروط المفسدة بعد استكمال الأركان، وبين ما يرجع إلى استكمال الأركان. فلو شك العقلاء أو شخص من العقلاء في أن العقد الذي صدر بين هذين المتعاقدين هل كان حال الصغار أو كان حال البلوغ، هل حال كونه سفيها أو رشيدا، هل حال عروض الإجنون الإدواري أو لا، هل أنه الإيجاب كان بطريقة صحيحة أو لا، هل أنه الثمن والمثمن كان له مالي حين العقد أو لا، إلى غير ذلك من عشرات ومئات الفروض، فإنهم لا يتوقفون في إجراء الصحة ويتوقفون في حكم المعاملة ويفحصون ويفتشون ولا يرتبون آثار الصحة. فلا نرى فرقا عند العقلاء في أتبل والمتشرعا في إجراء قاعدة أصالة الصحة، سواء رجعت إلى الشرط المفسد بتعبيرهم أو ما يرجع إلى بعض الأركان، ولا يتوقفون ويقولون لا بد أن نحقق المفروغية عن استجماع العقد لجميع الشرائط الراجعة للإيجاب والقبول للمتعاقدين للعوضين، فلن يبقى مورد يعني مهم كثير في أصالة الصحة إذا احتملنا أن علقه على شرط فاسد، أي موارد قليلة. إذن نحن بحسب ما نراه من السيرة ونكتة لزوم اختلال النظام، هذه النكتتين سيالتين فتقتضيان التعميم، ولا يتوقف العقلاء في مثل ذلك. بل يمكن أن يقال بأننا حتى حتى لو غضضنا النظر عما قلنا فإنه يمكن إجراء أصالة الصحة بلحاظ الطرف الآخر الجامع للشرائط. فلو حصل الشك في باب البيع هل أن البائع صغير أم بالغ حال العقد يمكننا أن نجري أصالة الصحة بلحاظ الطرف الآخر وهو المشتري، فإن المشتري بالغ عاقل بل محرز أهليته في التصرف، فظاهر حاله أنه لا يتصرف إلا تصرفا صحيحا، ومقتضى ذلك أن تملكه العين عبر العقد إنما يكون بالناقل الصحيح، وبهذا يتنقح حال المعاملة. واضح؟ إذن هذه طريقة أخرى يذكرها الشيخ. إذن عندنا طريقتين، أولا نأتي إلى أصل المطلب أن نقول هذا صحيح، البائع إذا شككنا أنه بالغ أو أنه شنه صبي فإنهم لا يتوقف العقلاء ولا المتشرع في ترتيب آثار الصحة، ويبنون على أنه البائع باع حال كونه بالغا، فحطينا على من على البائع، واضح، ونقول أننا نحكم بالصحة وأن البائع كان بالغا حال العقد. الطريقة الثانية إذا غضضنا عن هذا نأتي إلى الطرف الآخر، والطرف الآخر بحسب الفرض أنه له أهلية التصرف، فمن له أهلية التصرف لا يتصرف إلا تصرفا صحيحا لظاهر حال المسلم، للسيرة، للزوم اختلال النظام كما قلنا، فحينئذ نحكم بصحة المعاملة. ولهذا ما ذكره المحقق والعلامة في بعض كلماته غير تام تام تامين. هو ذكر دليله، دعوى أنه الصحة والفساد إنما نبحث عنها بعد المفروغية عن أصل وجود عقد، هذا سيأتي الشيخ يناقشه بعدين. وإذا شككت في أحد الأركان تشك في أصل وجود العقد، فلا معنى للتشبث بأصالة الصحة، لأن أصالة الصحة إنما تفيد شنو شيخنا؟ تفيد الصحة بعد المفروغية عن العقد، لأننا نشك في الصحة والفساد للعقد الذي فرض، إذن لابد أن تفرض أن هناك عقد، والمفروض إذا شككت في أن هناك عقد أو لا، لا يصح التشبث بأصالة الصحة. أو بتعبير العلامة، علامة اللي في الدرس السابق، أنه نكتة أصالة الصحة ظهور حال المسلم، وهذا الظاهر مرجعه إلى قضية شرطية، وهي من له أهلية التصرف لا يتصرف إلا تصرفا صحيحا. إذن لا بد أن تثبت الموضوع أن له أهلية التصرف حتى يتصرف تصرفا صحيحا. هذه مدركة، مدركة الظهور، أن عمدة أصالة الصحة ظهور حال المسلم، وظهور حال المسلم إنما يتشبث به بعد المفروغية أن هذا له أهلية التصرف، لكي يقال ظاهر من له أهلية التصرف يتصرف تصرفا صحيحا. يا سهو أي سيرة؟ إحنا نقول سيرة إلى محكمة السيرة، الشيخ يقول إحنا خلنا نرجع إلى السيرة، دعوا في مقابل ما نراه بالسيرة أنه لا يفرقون بين هالموارد. إذا شككنا تقول طلعت الإجابة والقبول، طلعت المتعاقدين شيخنا، طلعت العوضين، وش بقى؟ بل أننا نرى أن السيرة لا يفرقون بين هذه الموارد، فلا يرون فرقا من البناء على الصحة فيما لو شكوا في شرطا فاسد، أو شكوا أن المعاملة اللي أجروها هل كان في حالة الرشد أو لا، هل مثل اللي ذكرت هل حال البلوغ أو لا؟ هل هو حال الصغار أو لا؟ لا يفتشون ويتوقفون، يقول خلنا نفتش ونسأل، ويبنون على أصالة الفساد. إذن ما عليه السيرة كذا، ويقول يلزم اختلال النظام أيضا، يرجع الإشكال، لأنك إذا تطلع حي المساحة الواسعة له محل ابتلاء كثير، شنو يبقى في أصالة الصحفين؟ موارد العقول، لأن كثيرا ما يقع الشك في الصحة من جهة ما يرجع إلى العوضين أو المتعاقدين أو الإجاب والقبول. وش بقى؟ كلها طلعتها، إذن يجب منه اختلال النظام. قال أقول والأقوى بالنظر إلى الأدلة السابقة من السيرة ولزوم الاختلال هو التعميم. ولذا لو شك المكلف أن هذا الذي اشتراه، أنا رح بشتري من المكان، تعال شكك، هل هذا اشترى العين هاي مكان صغير أو يوم كان كبير، فشككت في العقد الذي صدر بينه وبين هل أتوقف؟ قلت ما أدري، أنا ما أشتري منه، لعله لم ينتقل له بعقد صحيح. يقول لا معنى لذلك، يقول أنت ابني على أصالة الصحفي ما صدر بين هذا المشتري وذاك البائع، انتقلت له العين بطريق صحيح واشترها هنيئا ما مريئا. واضح؟ يقول ولذا لو شك المكلف اللي دخل إلى السوق أن هذا الذي اشتراه اللي أنا بشتري عنده هل اشتراه في حال صغره بنى على الصح صح لا لا ما يصير، لا إذا هو صغير إذا ما يصير، إذا أنا نفسي هذا شك في فعل نفس كبحثنا في الشك في فعل الغير، أصالة الصحة إنما تجري بلحاظ الشك في فعل الغير، وإلا لو واحد شك أنه صغير أو مو صغير رح يسوي عقد وما لم يعرف أصالة الصحة. لا أنا دخلت السوق أم بأشتري من شخص عين، أقول تعال هل هذا اشتراه يوم مو كان صغير فالعقد باطل لأنه اشترط في العقد بلوغ، أو أنه اشتراها وتملكها حال كونه بالغا، أجري أصالة الصحة في عقده وأثبت ببركة لأصالة الصحة انتقلت العين وأشتريها بلا توقف. يد أشك في اليد بلي ما في إشكال، اشتراها بطريق صحيح أو لا، لو شككت في العقد الشك في أنا أدري أن هذه العين ما كانت تحت يده وإنما حصلت تحت يده بمعاملة أدري، وأشك في ذاك المعاملة، الشك في الملكية مسبب عن الشك في حصول المعاملة وصحتها، هذا محل الباب. فيقول المصنف لا يتوقف في إجراء أصالة الصحة في مثل هذه الموارد بدعوى أنه نحكم أصالة الفساد، أو لو بنينا على عدم قاعدة اليد مثلا نقول لا خلاص ما عندنا أصل يصحح، يبنون على أن المعاملة التي صرت معاملة صحيحة. واضح. قال أن هذا الذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره بنى على الصحة، ولو قيل على البيان الثاني قد نقول أن النكتة البناء على الصحة ما ترجع بس إلى هذا، ترجع إلى ذاك الطرف الآخر الذي هو في مثال البائع ما كان بالغ، البائع الذي باع كان بالغا عاقلا، فنحن نشك أن البائع العاقل الذي له أهلية التصرف هل تصرف تصرفا صحيحا أو لا، نبني ونجري أصالة الصحة في حقد الطرف الأول فيثبت أن التصرف تصرف صحيح فحصل النقل والانتقال. قال ولو قيل إن ذلك من حيث، يعني إن وجه البناء على الصحة من حيث، لو واحد قال بلي نحن يبنون على الصحة لكن بهالنكتة، يقول ماكو مشكلة هالنكتة نكتتنا بالنتيجة يبنون على الصحة. ولو قيل في يعني وجه البناء على الصحة إن ذلك أي البناء على الصحة من حيث الشك في تمليك البائع البالغ، البائع البالغ عندما ملك هذا المشتري الذي تشك أنه كان صغير أو لا، بالغ عاقل له أهلية تصرف، ومن له أهلية التصرف يحمل تصرفه على التصرف الصحيح، فحصل التمليك الصحيح. هنا إذا من لاحظ المشتري الذي ترددنا أنه صغير أم لا؟ نلاحظ الباء، الباء واضح إن شاء الله. لا نضع يدنا على الصغير، لا نلاحظ الصغير الذي ترددنا أنه بالغ أو لا، إنما نلاحظ البالغ الطرف الآخر البائع. من حيث الشك في تمليك البائع البالغ وأنه كان في محله تمليك صحيح أم لا، أم كان فاسدا، ولو قيل ذلك جرى مثل ذلك أيضا في مسألة التداعي كمسألة الضمان، مسألة البيع، عندنا ضامن وعندنا مضمون له، شككنا أن الضامن هل كان صغير أو كان بالغ، خب المضمون لا، لا نشك أنه بالغ، فنشك حينئذ أن المضمون له وهو البالغ العاقل الرشيد عندما أقدم على التصرف، هل أقدم على التصرف الصحيح أو لا؟ خب كلامك حلو شيخنا، إنزين شو نسوي في دليل هذا كله بلحاظ تمامية المقتضي؟ الآن الشيخ بيناقش المحقق. هذا تمام الكلام في بيان مقتضي التعميم وهو تمامية الأدلة وعمومها للمورد. أما المانع وهو ما ذكره المحقق الثاني، حيث قال المحقق أنه لا وجود للعقد قبل استكمال الأركان الدخيلة في العقد من الإيجاب والقبول والمتعاقدين، يعني شرائط المتعاقدين وشرائط العوضين، ومورد أصالة الصحة هي تنقيح صحة أو فساد العقد بعد المفروغ عن وجود عقد. فإذا فرغنا عن وجود عقد يا شيخ أحمد شككنا هل هذا العقد صحيح أو لا، تأتينا أصالة الصحة وتقول العقد صحيح. وأصالة الصحة لا تثبت أصل الوجود في وعاء الاعتبار، ما تقول وجد عقد في وعاء الاعتبار، تقول ذاك الموجود في وعاء الاعتبار صحيح. وهذا هو منظور المحقق، فكيف تجيب عن هذا الكلام يا شيخ أحمد؟ كيف تجيب؟
خب. لكن ما نحن في فكرة من هذه الجهة سليم، لكن ظهر أنه نزاع صدروي، مو نزاع كبروي، لأنه المحقق يقول أنه في هذا المورد لا يتحقق تسمية العقد كذا، الشيخ العظم يقول لا يتحقق، ظهر نزاع صدروي.
فنقول أنتم قلتم يا أيها المحقق لا وجود للعقد، عيد حكاية هذه عبارة لطيفة، لا وجود للعقد قبل استكمال الأركان. ودخلت في الأركان شنو درسنا في باب المعاملات، باب المكاسب، شرائط العقد، إيجاب وقبول وما يرجع إليها عربية وما أدري شنو، وشرائط العوضين وشرائط المتعاقدين، هذه الأركان. تمليك عين بعوض، عندك تمليك، تمليك يعني عندنا إيجاب وقبول، عندنا عين وعوض يعني عوضين، عندنا مملك ومملك له، بائع ومشتري. أنتم قلتم لا وجود للعقد قبل استكمال هذه الأركان، فما هو مرادكم من هذا الوجود الذي نفيتموه عن العقد؟ هل الوجود الشرعي للعقد أو الوجود العرفي للعقد؟ فهنا احتمالان، فتارة تقول أن العقد له شرائط شرعية فله وجود شرعي، ووجوده الشرعي منوطان بتحقيق كل ما هو دخيل في الأركان من باب الشروط الشرعية، بأن يكون إيجاب وقبول تامين صحيحين شرعا ومتعاقدين جامعين للشرائط الشرعية وعوضين جامعين للشرائط الشرعية. إذا اجتمعت هذه الأمور قيل وجد العقد شرعا. إذا تقصدون هذا المعنى فيقول الشيخ الأعظم بأن إذا ثبت الوجود الشرعي للعقد فهو عين الصحة، فلا نحتاج أن نبحث عن أصالة الصحة. ما تفيدنا أصالة الصحة، لأن موضوع أصالة الصحة هو وجود العقد الشرعي، ووجود العقد الشرعي وجود العقد الصحي، فهذا عين الصحة. كيف يفرض موضوع أصالة الصحة له الشك هو عين الصحة؟ هذا لا معنى له. إذن لو أردتم أن من قولكم لا وجود للعقد قبل استكمال الأركان نفي الوجود الشرعي، فهذا مساوق أن لا مورد لتطبيق أصالة الصحة، لأن موضوعها وجود العقد الشرعي. وإذا وجد العقد الشرعي تم كلامه، بعد رفع مقام، خلاص بعد وش بقى؟ وإن أردتم، لا مو لهالدرجة إحنا ما نفتهم شيخنا شنو قاعد وجود الصحة، نحن مرادنا الوجود العرفي، أي أن العقلاء وأهل العرف يقولون الصحة والفساد معروضتان للعقد. هو قطعا مو معروضة للعقد الصحيح، صحة وفساد معروضة للعقد. فإذا صدق العقد عرفان وشككنا بعد المفروغي عن الصدق العرفي أن العقد صحيح أو فاسد، نحكم بالصحة. إن كان هذا مرادكم فلا إشكال ولا شبهة أن العقد العرفي ليس منوطا بتحقق شرائط الإيجاب والقبول والمتعاقدين والعوضين، كما نقح ذلك في كتاب المكاسب. فمثلا العقد الصادر من الصبي غير البالغ عقد بالنظر العرفي، وإن لم يكن بالغا كما لو صدر من المميز. العقد الصادر من المجنون الذي له مرتبة بسيطة من الإدراك حتى يصح ذبحه، يقول يصح ذبح المجنون، ذبح المجنون لو ذبح ذبحه صحيح يتحقق التذكية، والتذكية مشروطة بالقصد. العرف يقول حصل عقدان. العقد الذي صدر من السفيح عقدان. العقد الذي صدر بإيجاب غير جامع للشرائط الشرعية عقدان. إذن لا إشكال في صدق عنوان العقد عرفان مع فرض عدم استكمال الشرائط، فإنه ذكروا في كتاب البيع أن العقد العرفي غير منوط بالرشد بالبلوغ بالعقل، أيضا هناك مرتبة من المجوز أيضا تحقق العقل فضلا عن شرائط العوضين وشرائط المتعاقدين. لو شككنا أن المعاملة وقعت على الخمر أو الخل على رأي المحقق لا يجري، لا تصح صحيح، لأن شرط في أركان، مع أنه لا إشكال أن العقد على الخمر عقد بالنظر العرفي، وانت تصير مطلب. إذن لا إشكال في وجود العقد قبل استكمال الأركان وما يرجع لها من الأجزاء والشرائط، فما ذكرتم أنه لا يصدق إذا كان تقصد الوجود العرفي فهو واضح الفساد، فإن الوجود العرفي لا علاقة له باستكمال الشرائط الشرعية. إذ المناط في تحقق العقد عرفان أن يتحقق إنشاء من ملتفت فيقصد المضمون في وعاء الاعتبار، كما حققنا مفصلا بحثنا مفصلا في كتاب البيع. إذن ما أفدتموه غيره تام من العقد يصدق عرفا. فإذا شككنا في الصحة والفساد نبني على صحة العقد. قال ثم إنما ذكره جامع المقاصد من أنه لا وجود للعقد قبل استكمال أركانها، أركانها الثلاثة إيجاب وقبول بشروطها، متعاقدين بشروطهم، عوضين بشروطهم، لأن جميع الأمور المعتبرة قال في الإيجاب. شو بقى في قاعدة أصالة الصحة؟ عجل شو بقى؟ شك في وش عجل؟ شك في أنه علقوا على شرط فاسد؟ مؤرخة قليلة. إن أراد الوجود الشرعي، يعني لا وجود للعقد شرعا قبل استكمال أركانها، فهو عين الصحة، وبالتالي وش بيقول؟ لا حاجة لأصالة الصحة في جميع الموارد، إذ جميع موارد العقود موضوع أصالة الصحة، الصحة الفعلية، ليس هناك مورد لأصالة الصحة. وإن أراد الوجود العرفي فهو يتحقق مع الشك. لو شككت في البلوغ، في الرشد، فيما يرجع إلى شراط عوضين، فيما يرجع إلى شراط متعة إيجاب وقبول، عربي لو عربي، وش دخل ما هو دخل يشترط في الطلاق أن يكون أنت طالق، لكن بالنظر العرفي الطلاق يتحقق بطلقتك، ما يتحقق. إذن ما له علاقة بمسائل الإيجاب والقبول. بل وإن أراد الوجود العرفي فهو يتحقق مع الشك، مو بس مع الشك، بل مع القطع بالعدم. لو قطعنا أن هذا العقد صادر من صبي مبالغ، صبي عنده مقدار من التمييز يقصد مضمون العقد، نقطع بأنه يصدق العقد بلا إشكال. لو صدر العقد من مجنون له مستوى من الجنون، مستوى من الإدراك، نقطع بتحقق العقل، وكذا من السفيه، وا 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 يصدق عقدون. كيف مع الشاك؟ واضح. زين، شنو عندكم الآن؟ اختلاف نسخ. وأما ما ذكره من الاختلاف في كون المعقود عليه هو الحر أو العبد، شو لكم بعدين؟ الحمد لله، خب لأن في نسخ هنا ما شاء الله. إيه المهم، هذا هو النقطة الأولى في مناقشة المحقق الكاركي، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، بلي بس بفعل موانع، هذا دليل دول سيرة شنو يعني؟ أنا موانع يريد الشيخ يثبت المقتضي، خلاص الآن يريد أن يرفع موانع، يناقش كلام المحقق. النقطة الثانية في مناقشة المحقق، المثال الذي ذكره المحقق الكركي، ذكر شاهد أنصفوه يا جماعة الخير، ذكر لكم شاهدا، وهو أنهم ذكروا في كتاب البيع أنه إذا وقع النزاع في المبيع هل أنه حر أو أنه عبد، فقالوا لا تجري أصالة الصحة بل في حق البائع، بل أو في حق المشتري، حيث يقول المشتري بعتني العبد، البائع يقول بعتك الحر، البيع باطل. لم يطبقوا أصالة الصحة هنا، وإنما قالوا الأصل هو الفساد، ويقدم قول من ينكر وقوع العقد على العبد. فلماذا لم يطبقوا أصالة الصحة يا شيخنا، مع أنه لا إشكال في صدق عنوان العقد لو صدر العقد على الحر؟ ياب، لو أجروا معاوضة على الحر صادق عقد، لكن عقد باطل، لكن عقد يصدق، ملكتك الحر بعوض ولكنه باطل. فهو ذكر لكم مثالا، فكيف تجيبون؟ هنا جوابين. جواب أول، ما ذكر المصنف، نشكك في صدق أصل عنوان العقد، لأن عقد البيع تمليك مال بمال، تمليك عين بعوض، وفي موارد جريان المعاوضة على الحر لا يصدق حتى بالنظر العرفي أن حصل تمليك العين بالعوض، حصل البيع في وعاء الاعتبار، ولكن البيع ما في بيع، ما في بيع. فهذا لأنه المصنف يرى في المكاسب المالية دخيلة في أصل صدق عنوان العقد، لأن حقيقة البيع تمليك مال بعوض، واضح؟ فأصلا الحر مو مال، فنحن نشك في أصل تحقق العنوان العقد عرفا. هذا أولا، هذا غير البلوغ، غير البلوغ. لا يصح قياس الإجراء المعاوضة على حر مع شنه؟ مع البلوغ. إذ عند العرف والعقلاء الحر لا يباع، وأنه لا معنى لوقوع البيع على الحر، مو بس عند الشارع. هذه مسألة عند العرف والعقلاء، ما له علاقة بحث الصحيح. حتى الصحيح، حتى العام، العام له مرتبة منحفظة، هذه داخلة في المرتبة المنحفظة، واضح؟ ما قالوا على العام في أركان لهذا. نعم، وبهام صح، ما له علاقة بحث المعاملات أصلا، له علاقة بالعبادات. بحث الصحيح والعام إنما يأتي في العبادات لا في المعاملات. هذا أولا. وثانيا، شيخنا، أنتم تأتوننا بمثال وكأنه هذه محل ارتجاع، هذا محل نزاع بين الأصحاب. هذا المثال الذي ذكرتمه يا شيخ أحمد، لا تخاف من الأمثلة، أن المعقود عليه هو الحر أو العبد، فهي داخلة في المسألة المعنونة في كلام القدماء والمتأخرين، أنه لو قال شخص بعتك هذا بعبد، فقال بعتني إياه بحر، فحصل النزاع في العوض أو المعوض، أنه عبد أو حر، هذا النزاع موجود، الحر والعبد سواء في رتبة المعوض أو في رتبة، ومحل خلاف بين الأصحاب شيخنا. فراجع كتب الفاضلين والشهيدين، وأجرى جماعة أصالة الصحة هنا. فلو قال مثلا في العوض، لو قال المشتري اشتريت منك العين بحر، ما يريد العين، اشتريتها بحر، يقول بل اشتريتها بعبد، يقدم قول من قال اشتريتها بعبد، تطبيقا لأصالة الصحة. فجيب لنا مثال، هذا مثال، هو محل وبنى بعض من الأعلام كالشهيدين قالوا بأنه تجري أصالة الصح والصحة. الجواب واضح شيخنا، إذا هو عند يد عليه ولعله عبد قهر فبيع، في الرواية تجي أصالة الصحة بلا إشكال، لعله حر بيع قهرا أو كذا، تجي أصالة الصحة، تجري قاعدة اليد وتبني على أنه مالك، تبني أصالة الصحة. إلا أن تقوم أمارة، إلا أقول بسرعة، أكد أشرح ذاك الكلام، أن أنت تلتفت لي في أي مقام أتكلم، كل مقام أتكلم بما يقتضي ذاك المقام. أنا كنت أشرح كلام فأجيب لك أشياء عشان تقتنع، واضح؟ عشان تتصور وتصدق، بعدين نجي نشكل عليه، ما يصير نبطل الكلام وإحنا قاعد نشرح. فانظروا إلى مقامات شيخنا. قال: وأما ما ذكره من الاختلاف في كون المعقود عليه هو الحر أو العبد، هل لها عدة صور هذه المسألة، ولهذا في الحاشية ما مذكر إمكانكم في هامش ذكر في صور عديدة، شنو يعني اختلفوا في أن المعقود عليه الحر أو العبد، فيها عدة صور. مثلا من الصور أنه وقع النزاع بينهم، أن العقد جرى على زيد أو على باك، الذي نعلم أن زيد هو حر وباك هو عبد، هذه صورة. عندنا صورة لا، بحث كبروي، أنه المعاملة هل وقعت على بعتك العين بحر أو بعتك به بعبد، كل في الذمة، عبد له مواصفات، هذا هم صورة ثانية، فيها عدة صور المسألة، وحط في الهامش عدة صور، واضح الأمل أن علاقة، يعني ما دخل في التفاصيل، انما يأثر. واما ما ذكره من الاختلاف في كون المعقود عليه هو الحر او العبد، فهو داخل في المسألة المعنونة في كلام القدماء والمتأخرين، وهي ما لو قال بعتك بعبد، فقال بل بحر، فراجع كتب كتب الفاضلين من الفاضل العلامة والمحقق والشهيدين أجر وصالة الصحة هناك في قناة. عندكم سيأتي الكلام؟ أنا عندي في نسخة وسيأتي الكلام إن شاء الله، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله، بس الظاهر ما موجود هنا البحث هذا الكلام، فهي مشطوب عليها. الشيخ الظاهر بطل أن يتكلم في هذا المسألة. خب، النقطة الثالثة في مناقشة المحقق بعد شنو بقى عندك أيها المحقق؟ ما ضل شيء مسكين. أنتم قلتم أيها المحقق أن الظاهر لا يصح التشبث به إلا مع الاستكمال المذكور، فإن ظاهر حال المسلم مرجعه كما بين العلامة أن من له أهلية التصرف لا يتصرف إلا تصرفا صحيحا، فلا بد أن تثبت الموضوع يا شيخنا، وهو أن هذا له أهلية التصرف حتى تتمسك بظهور الحال. الشيخ يجيب يقول أولا، أنا بين أولا، ليس دليل أصالة الصحة هو الظهور الذي قد تمسكون بنتم. ليش تجرنا للظهور؟ أصالة الصحة دليلها السيرة واختلال النظام، فهب أن ظهور حال المسلم أو ظهور حال العاقل قاصر، فعندك السيرة. ثانيا، لو مشينا معكم مع هذا الظهور، هذا الظهور مسلم وتام أنه إذا فرض أن الشخص، بل فارقنا أن له أهلية التصرف، حينئذ نحكم بأن تصرفه صحيح. فإذا شككنا فيما يرجع إلى الموضوع، صغير أو مو صغير، مجنون أو مو مجنون، رشيد أو سفيه، لا يصح التمسك بالقاعدة. ولكن هذا ما يثبت مدعاك أيها المحقق، لأن مدعاك واسع. قلت لكم الفرق بين العلامة والمحقق. مدعاك أيها المحقق أنه لا بد من إحراز جميع الأمور المعتبرة فيما هي دخيلة في الأركان من الإيجاب والقبول ومن العوض والمعوض. خلي المتعاقلين طلعناهم الآن في التصرف. فهنا ظاهر حال المسلم، المهم أن يثبت أن هذا له أهلية التصرف. فإذا ثبت أن له أهلية التصرف يا شيخنا يا شيخ يوسف، وشككنا هل أنه هذا أجرى الإيجاب بشكل صحيح أو لا، نجري أصالة الصحة ونقول ظاهر حال المسلم أنه من له أهلية التصرف لا يتصرف إلا تصرفا صحيحا. هل باع الخمر أو باع الخل؟ باع الخل. هل كذا أو كذا؟ إذن فقط المشكلة وين تأتي شيخنا؟ في القيود الراجعة إلى حيثية أهلية التصرف. أما ما عداها فيجري ظاهر حال المسلم. فلماذا تجعلون الشر استجماع الشرائط الراجعة للإيجاب والقبول المتعاقدا حتى لو كان كلامكم ظاهر حال المسلم أيها المحقق واضح إن شاء الله. نقول ليش ظاهر؟ ليش ما تجري ظاهر؟ قال شوف عبارة الشيخان، قال ولا يصح وكذا الظاهر إنما يتم مع الاستكمال المذكور. هذا قال شو الظاهر يتم مع الاستكمال المذكور؟ من وين جاء الحكي؟ لا شيخان، الإشكال في المحقق شوف عبارته، مو قال فإن قلت للمضمون له أصالة الصحة وظاهر حال البالغ واضح، قال أن هذا الظاهر ما يأتي، أصالة الصحة ما تجري، ظاهر الحال شنو ظاهر الحال؟ ظاهر الحال لا يتم إلا مع الاستكمال المذكور. هذا ثانيا. ثالثا، إذا غضضنا النظر عن هذا الإشكال فيمكن التشبث حتى في مسألة البلوغ بلحاظ العاقد الآخر. شوف شيخنا العظام, شوف شيخ العظام يقول ثالثا, لو قلنا كما قلنا أن ظاهر حال المسلم متوقف على المفروغية أن له أهلية التصرف, مع ذلك لو شككنا في البلوغ يمكننا تطبيق القاعدة بلحاظ الطرف الآخر بأن نضع يدنا على المضمون لا على المشتري, المشتري المضمون له بالغ عاقل, إذا شككنا هل أنه جامع, هل أنه هذا الذي له أهلية التصرف هل تصرف تصرفا صحيحا أو لا, الأصل صح تصرفه فيتنقى حال المعاملة. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه إشكالات ثلاثة لما ذكرها المصنف كلها, بعضها يستفاد من كلام السابق على المحقق في هذه الدعوة.
المتعاقدين
المسلمين اللذين لهما أهل, يقول من وين جايب هذا بعد, من وين جايب هذا, ما يصير تتفصل الشيخ, أنا البلي تفصل اللباس حسب ما تريد, لأن تمسك بالظاهر, ظاهر اللي قال العلامة وجي من له أهلية التصرف ظاهر أهلية التصرف تصرفا صحيح الكلام, وجي الشيخ الأعظم يقول من له أهلية التصرف يتصرف تصرفا صحيح, إذن لابد أن ثبت. فإذا شكك أن هذا البائع صغير أو صغير أو بالغ في البائع ما نقدر نطبق ظاهر الحال, ما صارت الصحة ظاهر الحال ما نقدر نطبقها, أصلا الصحة نطبقها قلنا ما في مشكلة ظاهر الحال, لكن إحنا نرجع إلى الطرف الآخر نطبق في ظاهر الحال فيتنقى حال المعاملة. قال وتقول أصل المثبت, نقول ظاهر الظهور حجة أمارة, لا تقول أصل المثبت شيخنا تطرد من الحوزة, لا تقول هذا أصل المثبت كون هذا تصرف تصرفا صحيحا ما يثبت صحة المعاملة, نقول هذا ظاهر, هذه معاملة طرفين, هذه أمارات. قال وأما ما ذكره من أن الظاهر إنما, أي وين ذكر, وين ذكر في أول عبارة, قال عبارته وكذا الظاهر إنما يتم مع الاستكمال المذكور. قال وأما ما ذكره من أن الظاهر إنما يتم مع الاستكمال المذكور, استكمال المذكور الأركان لا مطلقا, فهو يعني ما يتم الظاهر, ما يتم يعني الظاهر ليس مطلقا إلا بل إذا تحقق استكمال المذكور, فهو إنما يتم إذا كان الشك, وهذا كان إشكال آخر ترى, هذا إشكال أول, هذا إشكال أول, مشكلة إشكال أول, إذا كان الشك من جهة بلوغ الفاعل, أما لو كان الشك في غير البلوغ يعني قصده من في غير ما يرجع إلى أهلية التصرف كما في الإيجاب والقبول كما في العوضين, فإذا لا يتم الظهور المذكور, هذا الشرط الأول. إذن لابد أن يكون الشك في البلوغ, أنك مثال البلوغ يعني ما يرجع إلى الشك في أهلية المتصر. وثانيا شيخنا هاي إشكال ثاني, ولم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ, وإلا لو كان في طرف آخر معلوم البلوغ أجرينا الظهور بلحاظ ذاك الطرف واضح إن شاء الله. إذن وين يفيدك هالكلام شيخنا؟ يفيدك بشرطين, إنه شنو يفيدك؟ يفيدك أولا بأن الشك يرجع إلى شك في خصوصية توجب دخالتها في أهلية التصرف من البلوغ من العاق من الرشد. ثانيا ما في طرف آخر شنو شيخنا فيه جامعية ليش أهلية التصرف, وهذا يأتي في العقول وفي الإيقاعات, هو في العقود إلى طرفين نقول كلا الطرفين نشك في أهلية التصرف, إلى إيقاع طرف واحد بتنفعنا في الطلاق, ما في طرف ثاني بعد المطلقة ما يشترط قبول يقول المطلقة ما قبلت واحد سنة والمطلقة ما قبلته ما قالت قبل أنت طبعا قالت قبلت يصح الطلاق يشترط قبول فهو إنما يتم دوخناكم إذا كان الشك في جهة بلوغ الفاعل. من الفاعل؟ بائع والمشتري مثلا. ولم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ يستلزم صحة فعله، صحة فعل هذا الفاعل، من باب اللزوم الناشئ من الظهور. اعطني أمثلة شيخنا، مطلب صعب. قال أعطيك مثال على شنو يتم الإشكال، ما أريد لتمامي، إنما يتم إذا لم يكن ولم يكن، واضح؟ أعطني مثال للمنفي، ممكن مثلا أعطني مثال للمنفي، لم يكن ولم يكن، متى؟ أعطني مثال يتم فيه الإشكال، أعطيك مثال، لا تخاف. كما لو شك في أن الإبراء أو الوصية، هذا طرف واحد، إيقاع، الإبراء طرف، وإبراء من الدين طرف واحد، وصية طرف واحد، هل صدر منه حال البلوغ أم قبله؟ يتم الإشكال، ما نقدر نتمسك بظاهري، ظاهر حال المسلم، لأن ظاهر حال المسلم مرجعه إلى أن من له أهلية التصرف يتصرف تصرفا صحيحا، وإحنا ما ندري هل كان له أهلية التصرف أو ليس له أهلية التصرف، لكن نقدر نطبق أصالة الصحة شيخنا، لا تختلط بحث، بحثنا الآن في الظهور، ولا أصالة الصحة تجري في الموارد. إذا شككنا أن الإبراء هل وقع جامعا صحيحا أو لا، نجد أصالة الصح صحة. أما عطني إذن وين هذا الذي يتم، أين إذن لا يتم؟ العدل والإنصاف في قناة، مو بس تجيب لنا أمثلة على أنه يتم، أعطني أمثلة على أنه لا يتم. الآن أمثلة لا يتم. أما إذا كان الشك في ركن آخر من العقد، يعني ما لدى خالف يقول شيخ علي يقولها في أهلية المتعاقدين، ليس الشك في أهلية المتعاقدين. أما إذا كان الشك في ركن آخر من العقد كأحد العوضين، يعني هل العوض حر أو عبد، هل خمر أو خل، هل وقف أو غير وقف، وهكذا، أو في أهلية أحد طرفي العقد، شككنا في أهلية هذا المثال الأول. شيخنا راجع إلى الشك في جهة البلوغ. المثال الثاني راجع، هناك طرف آخر يلف ونشر مرتب، أو في أهلية أحد طرفي العقد، فيمكن أن يقال حينئذ أن الظاهر من الفاعل في الأول، أي في الأول في الصورة الأولى، في الصورة الأولى، يعني إذا كان أحد العوضين، إذا شككنا في أحد العوضين أن البائع باع حرا أم باع عبدا، نقول ظاهر حال البائع أنه يبيع الحر، يبيع العبد، يبيع، بل تصرفه صحيح، هي الصورة الأولى. ومن الطرف الآخر في الثاني، أي في المثال الثاني، وهو ما لو شككنا في أهلية أحد طرفي العقد، فالبائع نشك أنه صغير أو بالغ، لكن المشتري لا نشك فيه، فنجري الأصالة، بنجري الظهور، أستغفر الله، بلحاظ الثاني. ومن الطرف الآخر في الثاني أنه لا يتصرف فاسدا. إنزين، مسألة الضمان من وين الآن نقح علينا شيخنا؟ مسألة الضمان، وش مسألة الضمان اللي طرح المحقق؟ المحقق طرح مسألة الضمان، أن الضامن يقول ضمنت وأنا صغير، المضمون له قال ضمنت وأنت بالغ، هل هذه داخل فيما استكمل أو فيما لم يستكمل؟ يقول المصنف إذا كان الطرف الآخر واضح بعد المضمون له بالغ، شيخ علي، إذا كان المضمون له بالغ، إذن هذا داخل في موارد تطبيق ظهور حال المتصرف بلحاظ الطرف الآخر. إذن البحث في الضمان أيضا، الشيخ أنا دخل في البحث بعدين، أما تارة الشك من جهة البلوغ وعدم البلوغ، تارة لا يكون الشك بلحاظ البلوغ وعدم البلوغ، يعني لا يكون الشك بلحاظ شنو؟ بلحاظ مسألة أهلية، بل بلحاظات أخرى. إذن أيضا يمكن تطبيق ظاهر حال ظاهر حال شنو متصرف، اتضح المطلب ان شاء الله. قال نعم مسألة الضمان يمكن أن يكون من الأول. من الأول يعني الذي لم تستكمل فيه الشرائط، الذي يتم فيه الإشكال، الذي لا يمكن أن نتمسك فيه بالظهور. نعم مسألة الضمان يمكن أن يكون من الأول إذا فرض وقوعه بغير إذن. هي أمثلة حينئذ، متى؟ إذا فرض وقوعه بغير إذن من المدين. لو شككنا هل أن المضمون عنه له المدين أذن للضامن أن يضمن وينقل الدين إلى ذمته أو لا؟ لأن الضمان نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن. إذا شكك أصلا هو مأذون أو مأذون، نشك في الأهل، ما تجري القاعدة، ما تجري ظهور الحق. ياي هذا شهد الآن مثال لما يرجع إلى الشك في وين؟ في الأهل، في الأهلية. خب إذا فرض وقوعه بغير إذن من المديون أو أعطنا مثال، ولا قبول من الغريم، إذ يشترط في أهلية التصرف لمن؟ للضامن أن يقبل الغريم، أن يأذن أيضا الغريم، إذ الغريم لعله ما يقبل أن الدين يتحول من رقبة المضمون عن إلى المضمون له، لأن دخل بسرعة يوفي، أنت ما توفي. واضح؟ فإن يقول الشيخ صاحب اللمعة يقول اختلاف الناس في الأداء وعدم الأداء بل واضح، وسهولة الأداء مختلفين. عند عبارة شنو يقول؟ سهولة الاقتضاء لعله بل هذا بسرعة. فإن الضمان حينئذ فعل واحد، يعني الضمان من من؟ قصده من الضامن. شك في صدوره من بالغ أو غيره مأذون مقبول وليس له طرف آخر، فلا ظهور في عدم كون تصرفه فاسدا. لكن الظاهر أن المحقق لم يرد خصوص ما كان من هذه القبيل، يعني الشك في أهلية التصرف، بل البحث عام. إذا تنازع الضامن مع المضمون له الأصل هو الفساد. يقول المحقق إذا تراجع كلامه مو فقط هو جاب المثال صح، جايب مثال شنو البلوغ وعدم البلوغ، هذا إنما هو من باب المثال لمسألة عامة وهو النزاع بين الضامن والمضمون له فيما يرجع إلى الصحة والفساد، سواء كان خصوصيات دخيلة في أهلية التصرف، خصوصيات غير دخيلة في أهلية التصرف، فيتم الإشكال على أيضا في المثال. إذن المثال لابد أن تفصل فيه إذا كان كلامك ظاهر حال المتصرف. لكن الظاهر أن المحقق لم يرد خصوص ما كان من هذا القبيل، بل يشمل كلامه الصورتين الأخيريتين اللي قلنا أنه لا يأتي فيها الإشكال. واضح إن شاء الله أننا صورتين لا يأتي فيهما الإشكال. فراجع نعم يحتمل ذلك، يعني في عبارة التذكرة ظاهر كلام الاختلاف في الأهلية، لأنه جاب بعدين وأنه جاب الفرق كان تذكرون وركز على أهلية التصرف وعدم أهلية التصرف. بقت حجاية واحدة نسألكم الدعاء شمالة واحدة، النقطة كان هذا شيخنا وصلنا النقطة الأخيرة، ها ضاعت الحسبة. النقطة الأخيرة في مناقشة المحقق، أنتم قلتم أيها المحقق في العبارة الثانية في باب الإجارة إذا وقع الاختلاف في شرط مفسد فالقول قول مدعي الصحة بيمينه، صحيح؟ لأنه الموافق للأصل، وذكرتم توجيهين إلى الأصل، أصالة الصحة وأصالة شنو؟ عدم طرو المفسد. يقول الشيخ الأعظم أن هذه المسألة وهي موارد الشك في طرو المفسد لا إشكال عند الفقهاء أنهم يقدمون قول منكر الشرط المفسد، سواء بنينا على أصالة الصحة أو لم نبني على أصالة الصحة. ولا علاقة لأصالة الصحة بهذه المسألة، فإنه حتى من لا يقبل أصالة الصحة كبرويا، حتى من ناقش فيها صغرويا، قالوا بلا إشكال إذا شككنا في طرو المفسد فإنه الجاري هو أصالة عدم طرو المفسد، فنقدم قول المنكر. ليش؟ لأن أصالة عدم طرو المفسد معه، سواء بنينا على أصالة الصحة أو لم نبني على أصالة الصحة. فإناطة البحث بأصالة الصحة لا وجه له، بل لو شككنا في الشرط الصحيح، لو شككنا أن ترى في شرط، هالشرط صحيح مو مفسد، أنت قلت شرط مفسد العقل، وكأن المشكلة أن هذا أصالة الصحة وعدم أصالة الصحة. إذن لو تنازعوا في شرط صحيح، أيضا القول قوله منكر الشرط، إذا ما لعلق بصالة الصحة مع أن الشرط صحيح ولا يفسد العقل، قالوا القول قول منكر الشرط، لأن الأصل هو عدم طرو الشرط، الأصل خلو العقد من الشرط. إذن هذه المسألة ما لا علاقة أن الشرط مفسد أو الشرط صحيح، ولا علاقة لها بأصالة الصحة لا من قريب ولا من بعيد. قال ثم إن هي إشارة عبارتها في الإجارة، هي كلامها في الإجارة. ثم إن تقديم قول منكر الشرط المفسد ليس لتقديم قول مدعي الصحة، بل لأن القول قول منكر الشرط صحيحا كان الشرط أو فاسدا، فما في خصوصية أن الشرط مفسد لأصالة عدم الاشتراط، الأصل هو عدم الاشتراط ولو من باب استصحاب العدم أزلي. ولا دخل لهذا بحديث أصالة الصحة وإن كانت نتيجته ومؤدى صحة أصالة عدم الاشتراط، لو كان الشرط مفسد نتيجة أصالة عدم الاشتراط صحة العقد، لكن هذا مجرد الاتفاق في النتيجة ما يكفي. قال ولا دخل لهذا بحديث أصالة الصحة وإن كان مؤداه، أي مؤدى أصالة عدم الاشتراط صحة العقل فيما كان الشرط المدعى مفسدا. هذا ما لزم بيانه في هذا التنبيه الثاني، ولا بد يا شيخنا من التأمل والتتبع. تم الكلام في التنبيه الثاني، التنبيه الثالث يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.